بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: ومن فوائد الذكر الفائدة 35، أن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته ومعاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه وسفره وإقامته، فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه، فيسبق القائم مع الغفلة، فيصبح هذا النائم وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحكي عن رجل من العباد أنه نزل برجل من العباد ضيفا، فقام العابد ليله يصلي، وذلك الرجل مستلق على فراشه، فلما أصبح قال له العابد: سبقك الركب، أو كما قال. فقال: ليس الشأن في من بات مسافرا وأصبح مع الركب، الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب. وهذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاسد، فمن حمله على أن الراقد المضطجع على فراشه يسبق القائم القانت فهو باطل، وإنما محمله أن هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل، وألصق حبة قلبه بالعرش، وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة، قد غاب عن الدنيا وما فيها، وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنعه القيام، أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه، أو غير ذلك من الأعذار، فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله تعالى به عليم. وآخر قائم يصلي ويتلو وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة عند الناس ما الله به عليم، أو قلبه في واد وجسمه في واد، فلا ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة. فالعمل على القلوب لا على الأبدان، والمعول على الساكن لا على الأطلال، والاعتبار بالمحرك الأول. فالذكر يثير العزم الساكن ويهيج الحب المتواري ويبعث الطلب المبيت.
خلاصة هذه الفائدة أن الإخلاص وتعلق القلوب بالله تبارك وتعالى له شأن عظيم، فالإخلاص في العمل في السر وفي العلن، ويظل العبد خائفا على نفسه من الرياء والسمعة والمقاصد الدنيوية بعمل الآخرة، فيظل يلهج بذكر الله سرا وعلنا وفي كل حال من الأحوال، وإذا اضطجع على فراشه لا ينسى ذكر الله، ذكر بالقلب وبالجوارح، ذكر يتواطأ عليه اللسان مع القلب، بمعنى أنه يذكر الله وهو مستحضر عظمة الله عز وجل وكبرياءه وجلاله وما عنده من الفضل والإحسان لمن يتقرب إليه بالطاعات ويهجر العصيان ويخشى على نفسه من الوقوع في ضروب الرياء، غير أن الإنسان لا يجوز له أن يغلب عليه الخوف من الرياء فيترك العمل. يعني قد يدعي مدعي يقول: إني إذا فعلت كذا مثلا قمت أصلي في الليل مع جماعة مستيقظين لم يصلوا، يخشى على نفسه الوقوع في الرياء أو السمعة، هذا لا يمنعه، وإنما يجاهد نفسه على الإخلاص لله عز وجل، وأنه سيقوم يصلي سواء وجد بحضرته أناس أم لم يوجد بحضرته أحد، وأنه يشتاق إلى القيام بالذكر. الصلاة وما تشتمل عليه من الذكر سواء في الإسرار أو في العلن، فلا يجوز لأحد أن يغلب عليه الخوف من الوقوع في الرياء ثم يترك العمل، بل يبادر إلى العمل ويكثر منه، وهو يسأل ربه الإخلاص والصواب وهو ساجد وهو جالس، والله سبحانه وتعالى يحفظه ويعصمه من داء الرياء والسمعة. وصحيح أحوال الناس تختلف، هذا صحيح وهذا سقيم، وهذا تشغله دنياه وآخر مشتغل بآخرته، فالعبد إذا اضطجع على فراشه ويذكر الله عز وجل إما بقراءة القرآن وإما بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وذكر التوبة والاستغفار، هذا في خير دائما، وملائكته تكتب له هذا الفضل العظيم، إذ لا حسنات تعادل الذكر، بل الذكر هو أفضل الحسنات، كما جاء في الأثر أن لا إله إلا الله أحسن الحسنات. فإذا استيقظ من نومه وذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ودعا، استجاب الله دعاءه ولو لم يصلي، يعني كمن أوتر في أول الليل واستيقظ في منتصف الليل أو آخر الليل، قام ذاكرا لله سواء في خلا أو في ملا، ذكر الله عز وجل ثم دعا من خير الدنيا والآخرة، استجاب الله دعاءه، فإذا استطاع أن يصلي ما كتب له قبلت صلاته وقبل دعاؤه. فالله تبارك وتعالى تفضل وتكرم على من يتقرب إليه بالعمل اليسير يفيض الله عليه من خزائن رحمته بالجزاء الكثير. فذكر الله غذاء الروح وحياة القلوب وقوة الجوارح، تذكر الله أنت تمشي قدوا ورواحا، وأنت في شغلك الذي لا يتنافى مع الذكر، وأنت على فراشك من ليل أو نهار سواء في خلا أو في ملأ، يكون خير زاد تتمتع به أن تذكر الله عز شانه. وكم يقابلك من الجزاء الحسن بسبب الذكر، كما دل على ذلك قول الله في الحديث القدسي: أنا مع عبدي متى ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فهذا ذكر الله لمن ذكره في الأرض، يذكره في عالم طاهر بخير الذكر ويجازيه بأكمل الجزاء. والمقصود أن الذكر عمل يسير لا يشق على الإنسان ولا يتعبه ولا يتطلب منه جهدا بالمال ولا بالنفس، وإنما هو ذكر باللسان وبالقلب ولا يوازيه عمل من الأعمال. فأساس الأعمال الصالحة الذكر لله تبارك وتعالى. ولا تجد ذاكرا صادقا إلا وهو من أحفظ الناس لفرائضه وأحفظ الناس لجوارحه. ومن خير الناس في كثرة الثواب والأجر الذي يحرزه. والحمد لله الذي تفضل على عباده بإلهامه لهم ذكره وثوابه الجزيل على هذا العمل الخفيف اليسير، وهو في الميزان ثقيل. نعم.
السادسة والثلاثون: أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالأول هو المؤمن، استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره. والآخر هو الغافل عن الله تعالى، المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن، والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه، حتى يقول: واجعلني نورا. فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. فدين الله عز وجل نور، وكتابه نور، ورسوله نور، وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ. وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور، وأشرقت الظلمات لنور وجهه. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبه أو أن ينزل بي سخطه، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. وفي بعض ألفاظ هذا الأثر: نور السماوات من نور وجهه، ذكره عثمان الدارمي. وقد قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده أشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، فإن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما، وحجابه تبارك وتعالى النور. قال أبو موسى الأشعري: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل
قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قرأ: أنبوهم في النار ومن حولها. فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه، ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره. ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا، ساخ الجبل في الأرض وتدكدك، ولم يقم لربه تبارك وتعالى. وهذا معنى قول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار. قال: ذلك الله عز وجل إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء. وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه ودقيق فطنته. وكيف لا وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل. اللهم فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، ولكن يستحيل إدراك الأبصار له، وإن رأته فالإدراك أمر وراء الرؤية. وهذه الشمس ولله المثل الأعلى، نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله عن الرؤية وأورد عليه: لا تدركه الأبصار. قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أفتدركها؟ قال: لا. قال: فالله تعالى أعظم وأجل. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون، فقال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب المسلم. وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره، وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم، ثم تقوى مادته فتزايد حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم، بل وثيابهم ودورهم، يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكر. فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بإيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا، فمنهم من نوره كالشمس، وآخر كالقمر، وآخر كالنجوم، وآخر كالسراج، وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ أخرى. إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فربي على الجسر بمقدار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عيانا. ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا، بل كان نوره ظاهرا لا باطنا، أعطي نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب. وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة، وهي الكوة في الحائط، فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج، وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه، وهي مثل القلب، وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن، وهي الصفاء والرقة والصلابة، فيرى الحق والهدى بصفائه، وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلب عليهم ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته، فلا تبطل صفة منه صفة أخرى، ولا تعارضها بل تساعدها وتعاضدها، أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي أثر: القلوب آنية الله تعالى في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: ومن فوائد الذكر الفائدة 35، أن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته ومعاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه وسفره وإقامته، فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه فيسبق القائم مع الغفلة، فيصبح هذا النائم وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحكي عن رجل من العباد أنه نزل برجل من العباد ضيفا، فقام العابد ليله يصلي وذلك الرجل مستلق على فراشه، فلما أصبح قال له العابد: سبقك الركب، أو كما قال. فقال: ليس الشأن في من بات مسافرا وأصبح مع الركب، الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب. وهذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاسد، فمن حمله على أن الراقد المضطجع على فراشه يسبق القائم القانت فهو باطل، وإنما محمله أن هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل وألصق حبة قلبه بالعرش، وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة، قد غاب عن الدنيا وما فيها، وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنعه القيام، أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه، أو غير ذلك من الأعذار، فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله تعالى به عليم. وآخر قائم يصلي ويتلو وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة عند الناس ما الله به عليم، أو قلبه في واد وجسمه في واد، فلا ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة. فالعمل على القلوب لا على الأبدان، والمعول على الساكن لا على الأطلال، والاعتبار بالمحرك الأول. فالذكر يثير العزم الساكن ويهيج الحب المتواري ويبعث الطلب المبيت.
خلاصة هذه الفائدة أن الإخلاص وتعلق القلوب بالله تبارك وتعالى له شأن عظيم، فالإخلاص في العمل في السر وفي العلن، ويظل العبد خائفا على نفسه من الرياء والسمعة والمقاصد الدنيوية بعمل الآخرة، فيظل يلهج بذكر الله سرا وعلنا وفي كل حال من الأحوال، وإذا اضطجع على فراشه لا ينسى ذكر الله، ذكر بالقلب وبالجوارح، ذكر يتواطأ عليه اللسان مع القلب، بمعنى أنه يذكر الله وهو مستحضر عظمة الله عز وجل وكبرياءه وجلاله وما عنده من الفضل والإحسان لمن يتقرب إليه بالطاعات ويهجر العصيان ويخشى على نفسه من الوقوع في ضروب الرياء. غير أن الإنسان لا يجوز له أن يغلب عليه الخوف من الرياء فيترك العمل. يعني قد يدعي مدعي يقول أني إذا فعلت كذا مثلا قمت أصلي في الليل مع جماعة مستيقظين لم يصلوا يخشى على نفسه الوقوع في الرياء أو السمعة، هذا لا يمنعه، وإنما يجاهد نفسه على الإخلاص لله عز وجل وأنه سيقوم يصلي سواء وجد بحضرته أناس أم لم يوجد بحضرته أحد، وأنه يشتاق إلى القيام بالذكر. الصلاة وما تشتمل عليه من الذكر سواء في الإسرار أو في العلن، فلا يجوز لأحد أن يغلب عليه الخوف من الوقوع في الرياء ثم يترك العمل، بل يبادر إلى العمل ويكثر منه وهو يسأل ربه الإخلاص والصواب وهو ساجد وهو جالس، والله سبحانه وتعالى يحفظه ويعصمه من داء الرياء والسمعة. وصحيح أحوال الناس تختلف، هذا صحيح وهذا سقيم، وهذا تشغله دنياه وآخر مشتغل بآخرته، فالعبد إذا اضطجع على فراشه ويذكر الله عز وجل إما بقراءة القرآن وإما بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وذكر التوبة والاستغفار، هذا في خير دائما، وملائكته تكتب له هذا الفضل العظيم، إذ لا حسنات تعادل الذكر، بل الذكر هو أفضل الحسنات، كما جاء في الأثر أن لا إله إلا الله أحسن الحسنات. فإذا استيقظ من نومه وذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ودعا استجاب الله دعاءه ولو لم يصلي، يعني كمن أوتر في أول الليل واستيقظ في منتصف الليل أو آخر الليل قام ذاكرا لله سواء في خلا أو في ملا، ذكر الله عز وجل ثم دعا من خيري الدنيا والآخرة استجاب الله دعاءه، فإذا استطاع أن يصلي ما كتب له قبلت صلاته وقبل دعاؤه. فالله تبارك وتعالى تفضل وتكرم على من يتقرب إليه بالعمل اليسير يفيض الله عليه من خزائن رحمته بالجزاء الكثير. فذكر الله غذاء الروح وحياة القلوب وقوة الجوارح، تذكر الله أنت تمشي قدوا ورواحا، وأنت في شغلك الذي لا يتنافى مع الذكر، وأنت على فراشك من ليل أو نهار سواء في خلا أو في ملأ، يكون خير زاد تتمتع به أن تذكر الله عز شانه. وكم يقابلك من الجزاء الحسن بسبب الذكر، كما دل على ذلك قول الله في الحديث القدسي: أنا مع عبدي متى ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فهذا ذكر الله لمن ذكره في الأرض، يذكره في عالم طاهر بخير الذكر ويجازيه بأكمل الجزاء. والمقصود أن الذكر عمل يسير لا يشق على الإنسان ولا يتعبه ولا يتطلب منه جهدا بالمال ولا بالنفس، وإنما هو ذكر باللسان وبالقلب، ولا يوازيه عمل من الأعمال. فأساس الأعمال الصالحة الذكر لله تبارك وتعالى. ولا تجد ذاكرا صادقا إلا وهو من أحفظ الناس لفرائضه وأحفظ الناس لجوارحه. ومن خير الناس في كثرة الثواب والأجر الذي يحرزه. والحمد لله الذي تفضل على عباده بإلهامه لهم ذكره وثوابه الجزيل على هذا العمل الخفيف اليسير، وهو في الميزان ثقيل. نعم.
السادسة والثلاثون: أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالأول هو المؤمن، استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره. والآخر هو الغافل عن الله تعالى، المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن، والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه، حتى يقول: واجعلني نورا. فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. فدين الله عز وجل نور، وكتابه نور، ورسوله نور، وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ، وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور، وأشرقت الظلمات لنور وجهه. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبه أو أن ينزل بي سخطه، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. وفي بعض ألفاظ هذا الأثر: نور السماوات من نور وجهه، ذكره عثمان الدارمي، وقد قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده أشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، فإن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما وحجابه تبارك وتعالى النور. قال أبو موسى الأشعري: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قرأ: أنبوء من في النار ومن حولها. فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه، ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره. ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا ساخ الجبل في الأرض وتدكدك، ولم يقم لربه تبارك وتعالى. وهذا معنى قول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار. قال: ذلك الله عز وجل إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء. وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه ودقيق فطنته. وكيف لا وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل. اللهم فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، ولكن يستحيل إدراك الأبصار له، وإن رأته فالإدراك أمر وراء الرؤية. وهذه الشمس ولله المثل الأعلى، نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله عن الرؤية وأورد عليه: لا تدركه الأبصار. قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أفتدركها؟ قال: لا. قال: فالله تعالى أعظم وأجل. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون، فقال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب المسلم. وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره، وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم، ثم تقوى مادته فتزايد حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم، بل وثيابهم ودورهم، يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكر. فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بإيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه، وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا، فمنهم من نوره كالشمس، وآخر كالقمر، وآخر كالنجوم، وآخر كالسراج، وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ أخرى. إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فربي على الجسر بمقدار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عيانا. ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا، بل كان نوره ظاهرا لا باطنا، أعطي نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب. وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة، وهي الكوة في الحائط، فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج، وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه وهي مثل القلب، وشبه بالزجاجة وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن وهي الصفاء والرقة والصلابة، فيرى الحق والهدى بصفائه وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلب عليهم ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته، فلا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعارضها بل تساعدها وتعاضدها، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي أثر: القلوب آنية الله تعالى في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها.